بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصل على محمد وآل محمد. من جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها كما تقدم أنه ثبت بالدليل أنهم أشرف كائن على وجه البسيطة والكائنات، فهل يمكن أن يستدل من طريق الشرف والعظمة على الوساطة في التكوين او الولاية التكوينية، او لا يمكن ان يستدل بذلك؟ ومن جملة ما ورد ايضا انه ما خلق الله خلقا ولا فلكا ولا سماء الا من اجلهم، فهل يمكن ان يستدل بذلك على الوساطة في التكوين او الولاية التكوينية، او لا يمكن ان يستدل بذلك؟ فالبعض لعله جاء ليستدل ايضا على ولايتهم من طريق اشرفية الكائنات، بغض النظر عن الأشرفية الفلسفية التي تقدم معناها بمعنى الواسطة الخير لقصور القابل للفاعل، بغض النظر عن كلمات الفلاسفة، أدلتنا الشرعية يستفاد منها أن محمد صلى الله عليه وآله هو أشرف كائن على وجه البسيطة ظهرا. هذه الأشرفية هل يمكن أن تكون دليلا على الولاية؟ عظم الموجودين هل يكون دليلا على الولاية والتصرف في الكون، أو لا يكون دليلا على ذلك؟ فلعل الكثير أو لعل البعض حاول أيضا أن يستدل على أن أشرفيتهم تكفي للولاية التكوينية والتصرف في الكائنات، وأيضا لكونهم الغاية التي من أجلها خلقت الكائنات، يدل هذا أيضا على الولاية العظمى لهم على في عالم الإمكان. من بعد ما انتهينا من الأدلة بحسب السنة والروايات، وإن كنا لم نتطرق لها جميعا وإنما أشرنا إليها إشارة وأحلنا الأمر إلى الإخوان لمراجعة الأحاديث، لمراجعة الأبواب المختلفة وما يمكن أن يكون دليلا في هذا المقام. من جملة الأدلة قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل يمكن من كلمة الخلافة أن نستفيد الولاية التكوينية والتصرف في الكائنات بإذن الله تعالى للمعصومين عليهم السلام أم لا؟ هنا أولا يجب علينا أن نصبر الكلمات في تفسير الخلافة والمراد من الخلافة، فقد ذهب البعض على أن الله تعالى من بعد ما كان قد جعل في الأرض ملائكة قبل خلق البشر استخلف مكانهم آدم عليه السلام، ولذا تساءل الملائكة لما لم تكن الخلافة لهم، لما لم تستمر الخلافة لهم وهم أولى بها، لأنهم من العالم الأعلى، لأنهم من المجردات، لأنهم من العقول، لأنهم من الأرواح. هكذا حاول البعض أن يستدل على أن آدم عليه السلام كان خليفة عن الملائكة الذين كانوا في الأرض، وليس خليفة لله حتى يتكلم المتكلم في سعة مقامه وسعة ولايته. هذا قول في المقام. وذهب قوم آخرون على أن الاستخلاف في الأرض لوجود الروايات الدالة عن المعصومين على أنه قبل آدم ألف آدم، فإذا آدم عليه السلام أبو البشر كان خليفة، أي جاء من بعد أولئك الذين كانوا في الأرض فاستخلفهم وكان في مكانهم. والاستخلاف لا يستفاد منه أكثر من هذا على أن آدم عليه السلام خلف المتقدمين، سواء قلنا من الملائكة أو قلنا آلاف البشر أو آلاف الآدميين الذين تقدموا عليه. ولعل الأرض أيضا بحسب العلوم الحديثة يمكن أن يستفاد منها على أن هناك مخلوق عاش على وجه الأرض وعمل ما عمله من الخير أو الفساد وسفك الدماء، ولعل تساؤل الملائكة كان من هذا الباب، من هذا المنطلق، لأنهم شاهدوا مخلوقا كآدم عليه السلام ارتكب من المفاسد، فلذا تساءلوا من الله تعالى على أنه كيف يجدد هذا الخلق بما ارتكب من الفساد وسفك الدماء. فيكون آدم عليه السلام خليفة للأمم السابقة، خليفة لمن خلق الله تعالى قبل آدم. وذهب البعض على أن هناك أمم كانت تسكن على وجه الأرض من بني الجان، فجعل آدم عليه السلام مكانهم فاستخلف آدم في الأرض من بعدهم. على هذه التوجيهات لا تكون مسألة الخلافة مسألة هامة في المقام، وإنما هو تبديل خلق بخلق ورفع مكانة قوم بعد الفساد بقوم آخرين، أو رفع الملائكة من الأرض أو بعض الملائكة من الأرض وجعل آدم عليه السلام خليفة يخلفهم في الأرض لإعمارها. بناء على هذه الكلمات لا يمكن أن يستدل الإنسان بالولاية وبالكرامة والعظم لآدم عليه السلام إلا بقدر ما خليفة على وجه هذه الأرض. في غاية الأمر أن آدم عليه السلام جعله الله تعالى خليفة على وجه هذه الأرض، وأي قيمة للأرض بأداء ما خلق الله تعالى من المجرات والكواكب وكذا وكذا. نهاية الأمر على أن آدم عليه السلام كان خليفة للملائكة، كان خليفة للجن، كان خليفة لآلاف الأمم المتقدمة بهذا القدر على وجه الأرض كان خليفة. فعلى هذه الكلمات لا يمكن أن نستدل استدلالا قويا على أنه يستفاد من الخلافة عظيم مقام يفوق الملائكة ويكون مظهرا للأسماء والصفات الإلهية، ويكون جامعا لكل الحقائق. على هذه الكلمات، على هذا المنطلق، لا يمكن أن يستدل استدلالا عاما، وإنما يكون استدلالا بقدر بما يناسب الأرض إذا قسناها إلى بقية العوالم، وإذا قسناها إلى بقية ما هو في عالم المادة والطبيعة من المجرات وما شاكل هذه الأمور، ما كانت خلافة مهمة حتى يستدل بها الإنسان على الولاية لآدم عليه السلام ولمن هو أشرف من آدم وهو محمد صلى الله عليه وآله. وقال البعض كما عن ابن مسعود: سمي آدم عليه السلام بالخليفة لأنه خلف الله تعالى لإقامة العدل على وجه الأرض. العدل التشريعي لا العدل التكويني، العدل التكويني على وجه الأرض قائم بالله تعالى. العدل التشريعي جعل الله تعالى آدم ينوب منابه لإقامته على وجه الأرض. على هذا الكلام أيضا تكون ولاية تشريعية لإقامة العدل على وجه الأرض، ولا يمكن أن يستفاد منها أيضا الولاية التكوينية التي نحن بصددها، وهو التصرف في الكائنات بإذن الله تعالى. وقال البعض: آدم عليه السلام كان خليفة لأنه مجمع الغرائب من عالم الشهادة والغيب، فهو خلاصة عالم الجسم والروح وخلاصة الحقائق العلوية والسفلية. هكذا قال البعض. على هذا يمكن أن نستدل على أنه إذا كان المجمع لعالمي الشهادة والغيب لغرائب عالم الإمكان ضرًا، وأنه المجمع لعالم الجسم والروح، يمكن أن نستدل على هذا على أن من كان بهذه الكيفية تكون له الولاية، لأنه جامع لشتات العالم، جامع لشتات العالم. وقيل خليفة الله تعالى بنحو الإطلاق، ذهب قوم آخرون بحسب الظاهر هذا هو الذي يستفاد من الآيات الشريفة، سجود الملائكة، بيان الأسماء بإطلاق الكلمة للملائكة، وأن الأرض ليست قيدا للخلافة، وإنما هي ظرف لمنطلق الخلافة وليست قيدا. هذا ما ذهب إليه أكثر الأعلام في المقام، على أن الأرض ليست قيدا للخلافة، وإنما هي منطلق للخلافة وظرف للخلافة وليست قيدا. وما يستفاد من كونه معلم، من كونه تعلم الأسماء من الحق وعلمها للملائكة، وأنه المسجود للملائكة وللجن، هذا مما يدل على أن الخلافة ما كانت خلافة للمخلوقات، بل هي خلافة لله تعالى. فآدم عليه السلام خليفة لله، وإذا كان خليفة لله لا بد وأن يستخلف الحق تعالى فيما هو من شأن الحق على وجه البسيطة وعالم الإمكان. فهو خليفة الله تعالى في العلم، فهو خليفة الله تعالى في العدل، فهو خليفة الله تعالى في الهيمنة والسلطان والقدرة وما شاكل هذه الأمور، لأن الخلافة عبارة مطلقة، والأسماء عبارة مطلقة، والسجود لآدم عليه السلام عبارة مطلقة، فتقييدها بملائكة الأرض أن السجود كان من قبلي أو أمرت ملائكة الأرض بالسجود فقط، أو أنه خليفة لمن تقدم من بني آدم أو من الأمم المتقدمة أو بني الجان أو الملائكة، هذه أمور لا دليل عليها. فإذا يكون آدم عليه السلام خليفة لله مطلقا، وشأن الخلافة مطلقا أن يكون قائما مقام المستخلف فيما هو الشأن عالم الإمكان. وإذا كان بهذا المنطلق لا بد أن يكون قائما مقام الحق باسمه الجامع وهو الله، باسمه الجامع وهو الله. فالملائكة قاموا ليكونوا خلفاء للأسماء التنزيهية التقديسية، والإنسان قام ليكون خليفة لله تعالى، ليكون خليفة لله تعالى بجميع الأسماء والصفات الإلهية، فهو خليفة الله وليس خليفة لجهة دون جهة أو لاسم دون اسم. فإذا كان خليفة لله وهو الاسم الجامع وهو الاسم الأعظم الإلهي، وأنه هو العبد الحقيقي لله، لأن العبودية بتمام معنى الكلمة لا يمكن أن تكون للملائكة، لأن الملائكة مظاهر الأسماء التنزيهية التقديسية، وما كان مظهرا لاسم دون اسم ولجهة دون جهة لا يمكن أن يوصف بالعبد بإطلاق الكلمة. فالعبد بإطلاق الكلمة هو الإنسان الكامل آدم عليه السلام، وعلى رأس الجميع سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فعلى هذا يمكن أن تستدل بالخلافة على من؟ على الولاية المطلقة، على أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم عليه السلام وليا مطلقا في عالم الإمكان، وأثبت ذلك حينما علم آدم عليه السلام الملائكة الأسماء كلها. فهذا مما يدل على أن آدم عليه السلام ما كانت قضيته خاصة بالتبليغ والإرشاد والولاية التشريعية فقط، بل كان خلافة تشريعية تكوينية. نعم، كما تقدم بالأمس أن الولاية التكوينية لأنها لو استعملت بكل واقعها وبكل منطلقها لامتنعت أن تكون الأرض دار اختيار واختبار، ولذا الله سبحانه وتعالى ما ظهر بمظهر الأحد الملك المهيمن على وجه الأرض، ولو ظهر بهذا الاسم لما اختلف فيه اثنان، لما اختلف الشيوعيون في التوحيد، ولما تردد الكثير من الجهلة في كثير من الأمور. فإذا الحكمة الإلهية تقتضي أن السلطان الإلهي والولاية الإلهية الأحدية والملك والملك والمهيمن والجبار والمقتدر وما شاكل هذه المظاهر والأسماء الإلهية أن لا تكون ظاهرة على وجه الأرض، لأنها تخرج الأرض من كونها دار اختيار واختبار. فآدم عليه السلام له الهيمنة وله السلطان لأنه خليفة الله تعالى، لكن مع هذا كله لا يستعمل هذه المظاهر ولا يستعمل ولايته إلا فيما كان يتناسب مع الأرض، لأن استعمال الهيمنة والسلطان يجب أن يتناسب مع الظرف والمحل، وهذه لا تتناسب مع ظرف الأرض ومحلها. وسيظهر الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالمهيمن، بالسلطان، بالجبار، بالملك في عالم القيامة، وسيكون أولياؤه أصحاب الملك والسلطان. وسيظهر للخلائق طرا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات طرا ليكونوا في مملكة وسلطان محمد صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء. فكل العوالم سترى سلطان أولياء الله تعالى، لكن في أي مقام؟ لا في دار المختبر والامتحان، بل في دار المقامة يوم القيامة وما بعده يوم القيامة. فإذا إن دخلنا من هذا المنطلق من هذا الجانب وجدنا الخلافة من الأدلة الواضحة على الولاية التكوينية، إن لم نقل بالوساطة في الفيض والتكوين كما ذهب إليه الفلاسفة وذهب إليه العرفاء في المقام، لكن هذا يكفينا على أن الخليفة يقوم مقام المستخلف في جميع الأمور، وآدم عليه السلام كانت له هذه الأمور وعدم استعماله، لأن الله سبحانه وتعالى مظاهره في العوالم تختلف باختلاف المصالح الكونية، فلذا ما ظهر في جميع أسمائه وصفاته في عالم الدنيا فتبعا لعدم ظهوره بأسمائه وصفاته بكلها وهي أسماء القهر والجبروت والهيمنة على وجه الأرض، لم تظهر الأولياء بهذه المظاهر في عالم الدنيا لأنهم مظاهر الحق، فلما كانوا مظاهر الحق وما ظهرت بهذه الأسماء في دار الدنيا لأنها دار اختيار واختبار، ما ظهروا بهذه المظاهر في دار الدنيا وسيظهرون بها فيما ظهر الله بها يوم القيامة. قال صدر المتألهين: الخليفة من خلف غيره ونابه منابه لأجل مناسبة تامة يستحق بها الخلافة لا توجد في غيره، وقد تحيرت العقول في أن استحقاقية آدم عليه السلام والكلام لصدر المتألهين للخلافة الإلهية لماذا؟ قيل لتحمله للتكليف، وقيل لطاعته مع وجود الصوارف البدنية كالشهوة والغضب، وقيل لجامعيته بين صفات الملائكة والبهائم. ثم يقول صدر المتألهين: وأسد الأقوال لكونه جامعا لجميع المظاهر الأسمائية، لكونه جامعا لجميع المظاهر الأسمائية، ففي الحقيقة والواقع خلافته لأنه مظهر اسم الحق وهو اسم الله تعالى، وليس مظهرا فقط لبعض الأسماء دون بعض كالملائكة الذين كانوا أو هم كذلك مظاهر أسماء التسبيح والتقديس فقط. ثم قال: واعلم أن لله خلفاء في كل نشأة ولخلفائه خلفاء، وبهذا جرت سنته، لا حاجة له إلى من ينوبه في فعله لتعاليه عن القصور. قل لا يتصور متصور على أن الله سبحانه وتعالى له خلفاء على الأرض، له خلفاء في عالم الشهادة في عالم البرزخ، له خلفاء في يوم القيامة يقومون مقامه ويخلفونه في الفعل، ذاك لقصور الفاعلية، بل كما تقدم لقصور القاتل لا لقصور الفاعل، وقد أبى الله تعالى إلا أن يجري الأمور بأسبابها. فلكل عالم خلفاء لله، في كل عالم لله خلفاء، والخليفة لجميع العوالم حرا لله تعالى هو الإنسان الكامل وهو آدم ورسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. ثم قال: واعلم أن لله خلفاء في كل نشأة ولخلفائه خلفاء، وبهذا جرت سنته، لا لحاجة له إلى من ينوبه في فعله لتعاليه عن القصور، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره من لدنه بغير واسطة. يقول: لقصور في القادر، لقصور الكائنات، ولقصورها من أن تكون بلا واسطة، لا جعل وسائط لقصور في القابل، أن تكون مدبرة للأمر، أن تكون خليفة لله تعالى في إحكام الأمور وإجراء الأمور. والخليفة مطلقا هو الإنسان الكامل. وقد يستدل أيضا أن خلافة آدم عليه السلام هي الخلافة عن الحق تعالى لما دلت عليه بعض الأخبار، عفوا بعض الآيات. تقدم في أول الكلام أن البعض نازع في الخلافة مطلقا متللة، أو نازع في كون الخلافة لله، وقال إن آدم عليه السلام خليفة للملائكة المتقدمين على وجه الأرض، أو أنه خليفة للجن على وجه الأرض، أو أنه خليفة للذين كانوا على وجه الأرض وانقرضوا. فناقش البعض في خلافة آدم عن الله تعالى، وإذا كان خليفة عن بعض الملائكة أو عن بعض الجن أو عن بعض من تقدم من الخلق، لا يمكن أن يستدل استدلالا تاما للولاية، لأن الولاية تكون بعظمها إذا كان خليفة لله تعالى. أما إذا كان خليفة لبني آدم أو خليفة لزيد أو عمر أو لجن أو لملك، لا يستفاد منها الإطلاق في الخلافة والهيمنة. يقول البعض قد نستدل على أن آدم عليه السلام ما كان خليفة لملك، ولا كان خليفة لجن أو لآدم أو بني آدم أو ما شاكلهم من الخلق المتقدم، بل كان خليفة لله لما ورد من الآيات الشريفة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي مو خليفة عن ملك، إنا جعلناك خليفة في الأرض. أسند الجعل تعالى لنفسه، فكان داود عليه السلام خليفة لله لا خليفة لبعض المتقدمين. فاحكم بين الناس بالحق. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإذا قد يستفاد من بقية الآيات على أن الخلافة خلافة لله، وإذا كان آدم عليه السلام خليفة لله، لا بد وأن يكون خليفة لله تعالى بإطلاق الكلمة، وهي الخلافة المطلقة. وإذا كان ينوب مناب الحق تعالى على وجه الأرض، وقلنا أن الأرض ليست بقيد للخلافة وإنما هي ظرف ومحل للخلافة، كانت الخلافة عامة وكانت النيابة تشريعا وتكوينا لإطلاق الكلمة. ومن جملة ما يمكن أن يستدل به على من على الولاية التكوينية قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. توجه إخوان، لما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، كأنك هناك كان شيء في ضمائر الملائكة، وقيل أنه تردد في نفسهم لما لم يجعلهم خلفاء وجعل آدم عليه السلام خليفة، ولو تردد استفهام لا استنكار كإبليس. يجب أولا أن نعرف ما المراد من الاسم. الاسم قد يكون اسما لغويا يجعل ليميز زيدا عن عمرو، لا يحكي أي مرتبة من مراتب الحقيقة والوجود. قد يكون قبيح المنظر ويسمى بحسن، وقد يكون جميلا ويسمى مثلا بعباس أو ما شاكل هذه التسميات. فالأسماء التي تجعل من قبلنا على ذرارينا، على أرحامنا، على أصدقائنا، تجعل بلا رابطة كونية بين الاسم والمسمى. فقد يكون الاسم لفظيا، وقد يكون لتمييز لزيد عن عمرو، وقد يكون الاسم كتبيا. هذه التسميات. هل الله سبحانه وتعالى حينما قال انه عدم آدم الاسماء كلها جاء ليقول انه بين لجبرائيل عليه السلام ان اسمه جبرائيل وان الملك الكذائي اسمه ميكائيل وان هذه الكرة اسمها الارض وان كذا اسمها الشمس؟ هل المقام الرفيع الذي تجاوز العظم فتجاوز الملائكة في العظم والمكانة هو معرفة الأسماء اللغوية، معرفة الأسماء الكتبية، أو كما قال البعض علمه اللغات المختلفة التي ستكون على وجه الأرض، فعلمه العربية والسريانية وكذا وكذا وكذا. هذه الأمور هي التي تعلمها آدم عليه السلام ولو كانت هي. هل من المقام الرفيع العظيم معرفة اللغات أو لا معرفة اللغات؟ وسيلة كالمنطق من أجل التوصل إلى شيء، وإلا ففي كنه ذاتها لا تحمل قيما مهمة لولا ما تترتب عليها من الآثار. حسب الظاهر اللغات بما هي لغات، واللغة بما هي لغة ليست من الكرامة والمكانة العظيمة لولا المراد منها. فإذا ما المراد من الأسماء التي الله تعالى علم آدم عليه السلام ووجد الملائكة أنفسهم قاصرين بعيدين عن الحقيقة إذا لم يتعلموا الأسماء من آدم عليه السلام؟ الاسم ليس بأمر اعتباري كما هو لدينا نعتبر اسما من الأسماء فنجعله حسنا او عباس. الاسم اما بمعنى اما مأخوذ من السمة والعلامة او من السمو والرفعة. فان قلنا على ان الاسماء التي علم الله تعالى آدم هي الأسماء الكبرى، الأسماء التي هي أمهات الأسماء، التي هي أمهات الأسماء التي ترجع إليها بقية الأسماء الإلهية فضلا عن الأسماء الفعلية. خالق رازق كذا أسماء فعلية تعود إلى من؟ إلى الأسماء الذاتية الإلهية. الأسماء الذاتية الإلهية قسمها الفلاسفة والعرفاء إلى تقاسيم، فأرجع الكثير من الأسماء إلى أمهات الأسماء. فهل الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير على أنه علمه الأسماء كلها الكلية ليست مفهومية في مقابل الجزئية؟ أي علمه حقائق السمو والعظمة؟ أي علمه الأسماء بسعة انطلاقها، بسعة واقعها؟ فإذا كانت بسعة واقعها فهي أمهات الأسماء، ومن عرف أمهات الأسماء عرف الأسماء الجزئية والأسماء الفعلية بتبع معرفته لعظم الأسماء في سموها وفي كونها أمهات للأسماء. هذا يحتمل أن يكون مرادا في المقام. فتكون الأسماء بمعنى السمة، والكلية بمعنى السعة، لأنها كلية فلسفية، كلية عرفانية، كلية إلهية، ولا تكون الكلية الإلهية بمعنى المفهومية في مقابل الجزئية المفهومية. كلام هناك عن حقائق الأمور. فالله تعالى علم آدم الأسماء التي هي أمهات الأسماء، كالأولية والآخرية، كالظاهر والباطن، كالله الجامع لكل الحقائق والأمور. ومن عرف الأسماء الكلية، الأسماء التي هي أمهات الأسماء والتي هي مرجع لبقية الأسماء والأصل لبقية الأسماء، عرف الحقائق جميعا. فكانت الملائكة تعرف أسماء التنزيه والتقديس، وآدم عليه السلام عرف الأسماء بما هي أمهات الأسماء، فكان إمام الأئمة وكان المعلم للملائكة، لأنهم وجدوا شيئا وفقدوا آخر، لأنهم تمكنوا من شيء ولم يعرفوا آخر، فكان آدم عليه السلام إمام الأئمة. هذا إن قلنا الاسم بمعنى السمو والعظم. وإن قلنا له الأسماء تارة تكون اعتبارية، قد لا يكون الاسم منبئا عن المسمى. هذا اسمه محمد، وهذا اسمه علي، وهذا اسمه عباس، وهذا اسمه كذا، نجعلها اعتبارات لنميز انسانا عن انسان اخر بلا اي رابطة في واقع هذا الاسم وما يحمله هذا الاسم هو المسمى. وتارة تكون الاسماء بمعنى السمة والعلامة، للاعتبارية الحقيقية الكونية. واذا كانت بمعنى السمة والعلامة الداخلة في متن حقائق الاشياء المبينة للحقائق بأبعادها الجوهرية والعرضية، المبينة للأشياء بكل واقع ماهيتها وبكل واقعها التكويني، تكون عظمة ولا تكون أمرا اعتباريا قد لا تكون له قيمة. وإن كانت له قيمة فقيمته بمرتبة ولم تكن توجب عظما لآدم عليه السلام. والسياق الآيات بيان العظمة والمكانة العظيمة لآدم عليه السلام التي استوجبت سجود الملائكة وسجود إبليس وانفتح هذه الأمور. فإذا الاسم من السمة، والسمة عند الحق تعالى ليست باعتبارية، وإنما هي حقيقة كونية تحكي مراتب الوجود، تحكي مراتب الوجود. فعرف آدم عليه السلام الملائكة بأبعادهم الوجودية، وعرف آدم عليه السلام السماوات بأبعادها والأراضين بأبعادها، وعرف ما كان وما يكون، لا بمعنى أنه علم أن هناك ملك اسمه جبرائيل، وأن هناك حقيقة اسمها كذا، وأن هناك كذا اسمه شجر أو بقر أو إنسان. ليست التسميات بمعنى أسماء الأشياء، بل بمعنى أبعادها الوجودية وحقائقها الكونية ومراتبها الوجودية. فآدم عليه السلام ما قال لجبرائيل عليه السلام إن اسمك عند الله جبرائيل فوجدها عظمة، بل بين للملائكة حقائق وجودهم، بل بين للملائكة مراتب وجودهم في عالم الإمكان، فعرفوا حقائق المرتبة. فلما شاهدوا الحقائق بمراتبها ألعنوا إلعانا يقينيا بأنهم بواد، وآدم عليه السلام بواد أو بمرتبة أخرى رفيعة لا ربط لها بمراتبهم. فكان إقرار علم وليس بإقرار حكم أقرت به الملائكة لأفانها لله تعالى، لم تشهد شهودا للوجود، لم تواقعية للوجود، فعلمهم الأسماء وأنبأهم بالأسماء. بأي أسماء؟ بسماء في عالم الإمكان، بأسماء عالم الإمكان الحقيقية التي هي أبعاد الوجود بمراتبه الجوهرية وبمراتبه العرضية، وما يحمله ذلك الوجود من حقائق يمكن أن تكون من المصالح والمنافع أو التضاد في عالم الطبيعة والمفاسد في عالم الطبيعة. هذه الحقائق وما يسير به عالم الإمكان، لأن الله كما تقدم كل يوم هو في شأن، والأيام الربوبية تتجلى وتظهر بفيض الله في كل يوم على عالم الإمكان. فكانوا يظنون شيئا، كانوا يظنون ربوبية بكيفية، فلما جاء آدم عليه السلام عرفوا التوحيد بمراتب، عرفوا الحقائق بمراتب، عرفوا واقع السمة وواقع الفيض الإلهي ومجار التكوين، فعرفوا الحقائق في مواطنها بأبعادها وسعتها الوجودية. فكان آدم عليه السلام معلما للملائكة ومعلما بكافة الخلائق حقائق الوجود، حقائق الوجود لا الأسماء الاعتبارية من أن فلان اسمه كذا. على هذا تكون الولاية التكوينية من أظهر ما يمكن أن يستدل به. إذا قلنا أن التسمية ليست باعتبارية إما بمعنى أمهات الأسماء من السمو والعظمة، أو بمعنى معرفة حقائق الأمور بسماتها أي بماهياتها أي بمراتبها الوجودية أي بأبعادها الوجودية أي بمنطلقها وغاياتها وشؤونها، إذا كانت الأسماء بهذا المعنى وحسب الظاهر لا يمكن أن تفسر بغير هذا المعنى. الأسماء الاعتبارية لا قيمة لها حتى تستوجب عظما يستدعي السجود لآدم عليه السلام. بعد هذه المقدمة نأتي إلى مسلمات ديننا ومعتقدنا، وهو أن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم سادة البريد. فإذا كانوا سادة البريد لابد وأن يكونوا أعرف من آدم عليه السلام بالأسماء وحقائق الأمور، بجواهر الحقائق، ببواطن الأمور. نحن قد نعرف وجودا بحده الماهوي، لا بحده الماهوي بمعنى بعده الوجودي. نحن كما قرأتم نأتي ونعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وقد أذعن الفلاسفة أن الحيوانية الناطقية ليست حدا وجوديا، وإنما هو حد اعتباري من باب أخص اللوازم لتعريف الشيء. لما كنا عاجزين عن البعد الحقيقي للمراتب الوجودية وكان الوجود خفيا علينا لا نتمكن من الوصول إلى معرفته، لذنا بالمناطقة. لنأخذ منهم، قالت الفلاسفة، لذنا بالمناطقة لنأخذ منهم المفاهيم والاعتبارات وأخص اللوازم. فقلنا ناطق بمعنى النطق والكلام، أو قلنا ناطق بمعنى إدراك الكليات، وإدراك الكليات عرض والناطق عرض. وهذه الأمور ليست بحقائق وبجواهر، ليست بجواهر ماهوية فضلا عن كونها حقائق وجودية. فنحن ما عرفنا إلا العرض الماهوي، ولم نعرف الجوهر الماهوي، فضلا عن مرتبتي عن معرفة حقائق الوجود بمراتبها. فأين نحن؟ نحن في وديان الماهيات، في وديان الماهيات، ما جئنا إلا بأخص اللوازم إن كانت أخص اللوازم. فإذا حقائق الوجود ليست معروفة، حقائق الوجود بعيدة، وما جئنا به ما كان من حقائق الوجود. فعلى هذا ما كانت معرفة إلا لقشور وظواهر. نعرف من الشيء لونه، نعرف من الشيء كمه، نعرف من الشيء بعده الظاهر. أين أبعاد الوجود ببواطنها؟ أين أبعاد الوجود بحقائقها وبمراتبها الوجودية؟ القيم عندنا الكميات، فالجبال أعظم كمية وقدرية وظهور من سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت المزايا بالمقادير والكميات وبالأوزان وبالألوان. فرب إنسان أحسن بشرة ولونا من آخر، وإذ بنا نشاهد أن عمارا عليه السلام يوم القيامة لا يقاس بملايين من البشر الذين لهم قشرة بيضاء، وهكذا. فإذا نحن ما عرفنا من القيم إلا قشورا، إلا ألوان ومظاهر، ما عرفنا من الحقائق إلا القشرة الظاهرية بقدر ما إن كنا عرفنا منها شيء. فلم نعرف أبعاد الحقائق ومتون الحقائق وبطون. Thank you.